بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا بالتعليق والشرح على القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى القاعدة السادسة، وهي أطول قاعدة في القواعد السبع المتعلقة بالأسماء، بأسماء الله تبارك وتعالى، مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال عليه رحمة الله: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أراد بهذه القاعدة رحمة الله ومغفرته عليه أن يبين أن أسماء الله تبارك وتعالى ليس لها عدد محدود معلوم لنا، وإنما أسماء جل وعلا من جهة كثرتها لا نحيط بها علما، لأنه في عموم قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وهذه القاعدة حكى النووي عليها اتفاق أهل العلم، يعني من جهة المسألة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى ليس لها حصر بعدد معين. سيأتي الكلام على حديث إن لله 99 اسما. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في طائفة من كتبه يحكي هذا القول عن الجمهور، فكأن النووي والله أعلم لم يعتبر بخلاف أبي محمد بن حزم، لأنه أشهر من يقول بأن أسماء الله محصورة، لأن أسماء الله محصورة في عدد معين، وهو العدد الوارد، وهو العدد الوارد في حديث أبي هريرة الذي سيأتي الكلام عليه. وممن قال بهذا القول مع أبي محمد بن حزم ابن كج من الشافعية، الفقهاء الشافعية المقدمين عندهم، بل هو معدود في أصحاب الوجوه، فإنهم يقولون بأن أسماء الله تعالى عدد. وأبو محمد بن حزم وأشهر من يقول بهذه المقالة، كما كتاب الفن في وكتابه المحنى. ومثل هذا لا يؤخذ في أبي محمد بن حزم منه في باب هذه المقالات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، لأنه كان متحمسا لعالم وعقيدتهم، مع ما عنده من مسائل أخرى. وعلى كل حال، فإن عامة أئمة الإسلام والسنة على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، كما سيأتي مزيد إيضاح وتقرير لهذه القاعدة وهذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث، يعني أكمل الحديث أو اقرأ الحديث. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة واحتجوا به، فصححه أبو حاتم بن حبان والحاكم وابن القيم الشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، وإن كان أيضا قد ضعفه طائفة أخرى، لكن الضعف ليس بينا ولا شديدا لا يحتمل الجواب عنه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، كما أخبره وغيره من أهل العلم. القسم الأول ما يحصيه العباد ويعرفونه ويعلمون لعلمه في كتابه وعلى ألسن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعلمه عامة الناس كل حال علمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني ما لا يعلمه إلا بعض العباد ممن علمهم الله تبارك وتعالى هذه الأسماء. والثالث ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلم يعلمه أحدا من خلقه. وذكرت لك أن هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قوله ولا يحيطون به علما. وهذا الحديث دلالته ظاهرة على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين. ومما يدل على هذا أيضا إن كان حتى لا يقول قائل إن الحديث قد ضعفه طائفة من أهل العلم فكيف تحتجون به على مثل أبي محمد بن حزم وابن كج، نقول له من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاتها كلها. فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وهذا ملخص ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح من بدل دين المسيح وفي غيره من كتبه. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإن الثناء على الله تعالى إنما يكون بالإخبار عن أسمائه وعن صفاته. فإذا كان نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلم الخلق به لا يحصي ثناء عليه كما هو أعلم بنفسه بهذا الثناء، وهذا الثناء لا يكون إلا بالأسماء والصفات، علم من هذا أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين. ومن الأدلة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بسجوده لربه تبارك وتعالى يوم القيامة في حديث الشفاعة المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره أيضا، إنه قال عليه الصلاة والسلام ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. دلالة هذا الحديث ظاهرة مما تقدم في الحديث قبله من جهة أن الحمد والثناء والتعظيم والتجليل والإجلال إنما يكون لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وما استاثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره والإحاطة به ولا الإحاطة به. قال: وما استاثر الله تعالى به من الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. هذا ظاهر كما قرر قبل قليل، لأن الله تبارك وتعالى إذا حجب عنا أن نحيط بهذا الشيء فكيف نتطلب أو تتوق أنفسنا إلى أن نحيط به علما. قال بعد ذلك: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها، عفوا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. شرع المصنف رحمه الله في بيان ما قد يتوهمه من يقول بأن أسماء الله تعالى محصورة في عدد معين. هذا العدد ما هو؟ هو المذكور في هذا الحديث 99 على الحكاية. قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. لأن العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه وخاطب أمته بلسان عربي مبين، وهذا شيء ظاهر. فلما حدثهم عليه الصلاة والسلام بمثل هذا السياق دل على أنه لم يرد الحصر. لهذا يقول العلامة ابن عثيمين، سيأتي توجيه هذا أكثر أو نحو ذلك. إذن فما معنى الحديث؟ أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ما الذي أراده الشيخ بهذا؟ قد أشار الخطابي وشيخ الإسلام نقل هذا عنه وغيره من أهل العلم على أن جملة من أحصاها ليست، وأيضا من القيم، ليست جملة ابتدائية مستأنفة ولا خبرا أيضا لما قبلها، وإنما الصحيح في إعرابها المتوجه مع قواعد الشرع المعتضد، أو مع قواعد النحو المعتضد في الشرع وقواعده، أنها صفة. صفة لأي شيء؟ 99. إن لله 99 اسما، لأن خبر إن الجار والمجرور المقدر، واسمها 99. ومن أحصاها هذا الصفة، يعني يكون مفاد الكلام كما يقول العلماء، مفاد الكلام أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالتفييد بالعدد عائد إلى هذه الأسماء الموصوفة بأنها من أحصاها دخل الجنة. من الناحية النحوية كما هو معلوم ممكن أن تعرض جملة مستأنفة ابتدائية، لكن هذا التقييد كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة قوله تعالى عليها 11 لا ينفي غيرهم. قال شيخ الإسلام لهذا قال بعدها وما يعلم جنود ربك إلا هو. والمعنى حاصل ذلك أن المعنى أن من أحصى 99 دخل الجنة. فالكلام إذن والحالة هذه جملة واحدة، كله جملة واحدة. يوضح هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من باب التمثيل عليه، وقد ذكره الخطابي غيره. أرضيه هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا أن يكون لك درهم أخرى لم تعدها للصدقة. وأرضيه أيضا عندي 1000 جندي أعددتهم للمعركة، يعني بصفة من المقاتلون في المعركة، هل ينفي هذا أن يكون لهذا الأمير أو لهذا الملك أو لهذا الحاكم غير هؤلاء الجنود؟ هذا لا تعرفه العرب من كلام سياقها، ولا يلزمون شخصا. قال إنسان دي 1000 درهم أعددتها ثم أخرج لهم 100,000 مو 100 درهم 100,000 بعدها. قال طيب أنت تقول عندك 100 درهم قلت لكم من صفتها أنني هل هذا ينفي أن تكون عندي غيرها؟ أصلا هم من يناقشون، لأن هذا الكلام العربي المبين. قال رحمه الله ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المرمي عنه في تعيينها ضعيف. الآن تقل من مبحث إلى مبحث. وعلى شيخ رحمه الله الفتاة الصفحة 82 و300 من الجزء السادس من مجموع ابن قاسم، لأن ابن قاسم رحمه الله الذي جمع هذه الرسائل وسمها مجموع الفتاوى. تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحل. حكاية اتفاق أهل العلم بالحديث لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تعيين الأسماء المذكور لأن هذا الصحيح، لأن صاحبه الصحيح حديث ولم يذكر فيه الأسماء، وإنما اقتصر على روايته هكذا. الترمذي رحمه الله روى الحديث في الوجه مسلم ذكر هذه الأسماء مما تعقر به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الإدراج، أنه تبعه طائفة من أهل العلم أنه لم يذكر أحاديث، لم يذكر أسماء هي موجودة في سنته عليه الصلاة والسلام للأحاديث الصحيح، قد ذكرها شيخ الإسلام وسيذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في بحثه لهذه الأسماء. قال وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. هذا كلام شيخ الإسلام، فهو من الوليد بن مسلم كما اجتهد غيره من أهل العلم في عد هذه الأسماء وإحصائها بطريقة اجتهادية كما سيأتي معنا الإشارة إليها. وقال ابن حجر في فتح الباري في الصفحة 15 ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتثليثه واحتمال الإدراج، لأنه وقع من الوليد بن مسلم وآخرون التدليس وتدليس التسوية المشهور به الوليد بن مسلم. ولأن فيه اضطرابا أيضا حديث ومضطرب، ولأنه أيضا مدرج يعني من قول الراوي. قال: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. يعني أن العلماء رحمهم الله لما رأوا الحديث لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في تعيين الأسماء، ماذا فعلوا؟ اجتهدوا، لأنهم فهموا كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن مراده عليه الصلاة والسلام كما يأتي أيضا من أحصاها أن العبد يكلف نفسه في تتبعها وتمحيصها من القرآن ومن السنة ليصل إلى عدها وإحصائها. فهموا من هذا المعنى أن العبد يشد في سنة وطلع. فقام العلماء رحمهم الله بتتبعها، منهم من تتبعها ضمن كتاب، ومنهم من أفردها بكتاب، ومنهم ذكرنا حديثه عن شرح الأسماء الحسنى. ومن أقدم من أعلمه حاول جمع هذه الأسماء الإمام ابن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، فإنه في الجزء الثاني من طبعة الشيخ علي بن ناصر الفقيه حفظه الله ذكر الأسماء، هذه الأسماء التي اجتهد فيها، وعلق الشيخ علي حفظه الله على هذه الأسماء بما يناسبها، ومنهم يتجيب يتحقق الخط، ومنهم الذين صنفوا في الأسماء الحسنى وشرحها كالقرطبي والزجاجي وغيرهم من أهل العلم وأئمة الإسلام، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، أيضا جمع هذه الأسماء على مقتضى ما وصل إليه اجتهاده. ومنهم الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي، فقد نظم هذه الأسماء في منظومة ثم شرحها وهي مطبوعة، ووصل بالأسماء إلى 65 ذكر أسماء أبلغها إلى 65. لماذا هذا؟ لأن العلماء رحمهم الله قد يختلفون في بعض الأسماء على مبلغ اجتهادهم، فيفهم بعضهم من هذا أنه اسم وبعضهم لا يفهم من أنه اسم. أضرب مثال، مثلا اسم المشعر هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ من أهل العلم من عده من أسماء الله تعالى، منهم الشوكاني ومنهم من الوزير في الحلقة الشوكاني في فتح الشوكاني في نادي الأوطار، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، الشيخ مقبل أيضا رحمه الله تعالى، ومنهم من لم يعده من أسماء الله وقال إنه من باب أو الله هو المشعر في الشيخ ابن عثيمين في الباب المفتوح، وشيخنا الفوزان حفظه الله تعالى سمعته يقول بأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. وعلى كل حال هذا فيه أن طالب العلم يجتهد في معرفة أو في الوصول إلى هذه الأسماء على مقتضى القواعد التي يستنبط ويستدل بها على هذه الأسماء. وقد سمعت أن كثيرين من أهل العلم رحمهم الله حاولوا جمع هذه الأسماء على مقتضى الأدلة التي وفقوا لها، لماذا هذا؟ لأنه لم يصح التعيين كما سمعت الاتفاق من أهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء التعيين لانتهى الأمر. قال وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الشيخ حفظه الله، ومع أنه قد تردد في بعض هذه الأسماء رحمة الله عليه. وفي آلة سبب الأسماء التي غفر الله له ورحمه ما يتعلق بالأحاديث الواردة حتى نلخص كل حديث متعلق بجهة الصحة من جهة الضعف من جهة الاحتجاج وما شابه ذلك. أرادوا يعني أهل فقد ذكرت له أهم المراجع كالبيمند والعمل الأسنى للشيخ زيد بن محمد المدخلي وقطف الجنداني الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا الكتاب الذي بين يديك وكتاب للوزير إيثار الحق على الخلق، وأيضا جميع من صنف كتبا وسماها بشرح الأسماء الحسنى، وهي كثيرة وهي كثيرة ولله الحمد، سواء كان في المتقدمين أو في المتأخرين. قال: فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأمر الأول والآخر والظاهر الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر الحين المجيب المحيط صوت المقيم الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هنا ذكر 81 من هذه الأسماء، وهذه الأسماء كما ذكر لك بأنها في كتاب الله تبارك وتعالى، في كتاب الله جل وعلا، وأدلتها ظاهرة لا تحتاج إلى كثرة انتباه، وإنما إذا قرأ العبد القرآن مر على هذه الأسماء كلها، منها كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى ما يأتي من قبيل التركيب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأسماء الواردة في السنة حتى يكمل 99، وهي الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح، السيد، الشافي، الطيب، الفاضل، الأسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر. ولاحظ أنه لم يذكر أسماء أخرى، وأنا لا أدري هل برنامج الدورة التي عندكم أن المدرس ملزم بإتمام الكتاب في فترة معينة من الزمن، وإلا لو شئتم أن نتحدث عن هذه الأسماء بشيء من الاختصار أو الشرح. أيضا أنبه إلى أن ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته شرح هذه الأسماء نظما. شرح ذلك أو بعض كثير من الأسماء شرح هذه الأسماء في منظومته، يعني على سبيل المثال يقول: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، إلى غيرها من الأسماء التي شرحها ابن القيم إذا طلبها طالب العلم من النونية وجدها في الحمد وجمع على الحقيقة في فلا وجمال وجمال سائر هذه الآن بعض طارئين البهقة وأجدر عند العرفان. كلما تطلب اسما تجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى شرحه ببيت أو بيتين: وهو العزيز فلا يرام جنابه أن يرام جناب بالسلطان. تجد هذا في كتابه الكافية الشافية المعروف بنونية ابن القيم. هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هذا ترتب بالتتبع، وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى: إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى تكون مضافة مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. وهكذا أشار شيخ الإسلام إلى أنه أيضا من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم ورب العالمين وما شابه ذلك، فإنها بمفردها أسماء، وإذا اجتمعت أسماء، وبهذا تتسع دائرة طالب العلم في معرفة هذه الأسماء كما هو ظاهر. والشيخ رحمه الله تعالى لم يأخذ بي ما ذكره شيخ الإسلام هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 85 و400 مثل أسرع الحاسبين عنده اسما كان مقيدا بهذا: رب العالمين، خير الرازقين، خير الناصرين، أرحم الراحمين، وما شكل ذلك. وأيضا بالجلال والإكرام، لأنه قال: ما دام قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ذا الجلال والإكرام، ألفوا بيا ذا الجلال والإكرام، هذا يدل على أنه اسم. فمقتضى القاعدة التي ذكرتها لكم أنكم تذكرونها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الأصفهانية. كما أن من أهل العلم أيضا من توسع لقضية الاشتقاق إن كان فيها نظر اسماء اسم من اسم اسم مثل التواب التائب. لكن الزجاجي له في كتابه اشتقاق الأسماء فائدة جميلة، لأنه وإن جاز الاشتقاق في باب العربية فإننا قلنا نجوزه، لأننا نقول في باب الأسماء إنها توقيفية. ما أشرت إليك بالنسبة لي أن الشيخ رحمه الله تعالى تردد في بعض هذه الأسماء هو ما قرأته عليك قبل قليل من قوله: عندنا تردد في إدخال الحاكم. ما سبب التردد؟ أنه جاء مقيدا، إنه كان في حفية. المحسن لأن الشيخ لم يدرس إسناده، وهذا الاسم من أكثر الأسماء التي وقع فيها الاختلاف وصنفت فيها الرسائل خصوصا في هذا العصر. وأشار إلى أن من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك عنه لم يذكره في 99، وللجلال والإكرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ذا الجلال والإكرام، وقال يا ألف يا ذي الجلال والإكرام، هذا يكون انتهى تقرير هذا القائل. فإن رأيتم أننا نرجع إلى هذه الأسماء للكلام عليها وما يتعلق بها في من جهة أدلتها وشرح المختصر لها فعلنا هذا، وإلا نمضي في الدرس وفهم المتون ما مقاصد المؤلفين. هذا من أهم العلم، بل هو العلم بعينه. لأن تحمل على هذا الجهد فهم هذا العلم، كما ضربت لكم أمثلة الآن في قضية سبب اختلاف العلماء في بعض الأسماء إثبات أو في عدم إثبات، أو أن داخل في مخبر أو الإخبار بالأصح، أو أنها من الأفعال وليست من الأسماء كما ذكرت قبل قليل في المشاعر. وهذا له نظائر، هذا له نظائر. وإذا شئتم أيضا لأنه سيطول الدرس وسنخرج إلى درس الأسماء الحسنى، ذكرنا الأسماء التي انفرد بها الشيخ زيد مثلا، وأسماء ذكرها الشيخ عبد المحسن ولم يذكرها الشيخ ابن عثيمين، لكن هذا بالود أن كل واحد يقوم هو به، والكتب متيسرة، ثم يلخص هذا ونجمع التلخيص جميعا. ونحن مقارنة، والإخوة الذين وفقهم الله وعندهم خبرة في الحواسب سواء كانوا من الرجال أو النساء يقومون بعملية التشجير لهذه الأسماء، وينظر أن هذا ساقط من هذا الكتاب. والحمد لله قد ذكرت لكم ما أعرفه ووقفت عليه من الكتب التي ذكرت الأسماء الحسنى والتي شرحت الأسماء الحسنى كثيرة. أنا أذكر أسماءها، لم نذكر أسماءها لأنه شرحها هذه الأحاديث أو هذه الإثباتات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة السابعة، وهي قاعدة الإلحاد في أسماء الله تعالى. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى حتى يتسنى لنا كلام عليها، لأن باب الإلحاد في أسماء الله تعالى يجمع جميع صوف التعطيل والنفي الذي هو من أكبر الفتن التي وقعت في الأمة، نفي أسماء الله وصفاته وما ذكر أهل العلم، هذا داخل كله في الإلحاد. الجهمية يدخلون في الإلحاد، والمعتزلة يدخلون في الإلحاد، ولا يأخذون بالإلحاد عن الكفر والملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله، لا، إنما يقصدون أنه مالد كما سيأتي في معنى أم عليه. نفسح المجال للأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وإلا توفق الله الجميع في محابه ومراضيه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأسئلة من جهتكم يا أبا عبد الله، أن في شخص ظاهر أنه دخل عليه الرجال يقول أنتم صلى الله عليكم عندما الصابون يقع على الثياب ويتغير الثياب أو ريح الثياب التي أرتديها، فهل أصلي بها؟ لا مانع من هذا. والصابون يعني من الطاهرات المطهرات، فإذا بقي فيه شيء من الرائحة بسبب الغسيل وكانت يسيرة لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. والمهم أن المعلوم عند الناس أن الصابون يوضع في أول الغسل ثم بعد ذلك يضاف إليه الماء حتى يذهب أصله وأثره. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق النجاسة في المرأة: حتيه وقرصيه ولا يضرك أثره. والله أعلم. نعم. يقول حفظك الله من الإمارات: ذكرت أن أول، لا أنا ما قلت أول، يعني من أول من جمع، إلا إن كان سبق لساني فسقطت مني من، وإلا فهي في ذاكرتي، أن من أول من جمع ممن وقفنا عليه، أن كلام الإمام أحمد ليس مطبوعا. أنا أكمل السؤال ثم أرجع أعلق عليه. يقول: ذكرت أن أول من جمع الأسماء بالمندة، لكن نبه بعض أهل العلم إلى أن قبله الإمام أحمد كما في الفتاوى 870 السادس. المراد أن ابن منده من أقدم من جمع هذه الأسماء رحمه الله تعالى وغفر له، إلا فإن لا نشك الكثير من أهل العلم سواء كان من الصحابة أو من التابعين قد جمعوا لأنفسهم هذه الأسماء، لكن الكلام على الموقوف عليه والمطبوع المنشور. نعم. قول بارك الله فيكم وفيكم: هل يصح القول إن قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل ليست على إطلاقها؟ قد ذكرنا هذا، ما أدري يعني كثرة الحقدين، هل هذا الكلام مذكورا لكم أو لغيركم على كلام الخطيب؟ لأنه ليست على إطلاقها، لأن أحيانا قد يجرح الجارح ويفسر جرحه، هذا الجرح في حقيقته ليس جرحا، ليس جرحا، وهذا مذكور في تراجم أهل العلم، مثل شعبة أنه كان ضعف بعض الرواة بسبب أنه رآه يركب برزونا من الأنعام وما أشبه هذا يعني. وهذا الذي أورث الخلاف في بعض المسائل. لكن إذا كان الجرح مفسرا لا يحتمل الرد، وأيضا إذا كان التعديل على غير تصور تام لهذا المجروح، وإلا فهذا كلام الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم على أنه لا يطلق القول في هذه القاعدة، القول أن قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل ليست على إطلاقها. هذا مقدم التعديل على الجرح وإن كان مفسرا، لماذا؟ لأسباب أو لأخرى. ولهذا يعني نظائر في كتب الحديث وكتب المصطلح. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من إيطاليا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الحصول على الجنسية الإيطالية لغرض الذهاب إلى المدينة المنورة لطلب العلم، لأن المملكة تستضيف المسلمين والمسلمون؟ أنت معذور إن شاء الله لأنك في إيطاليا. الجدد وحتى من له جنسية أوروبية تكفل بالسكنة أو كل شيء، هذا ما أخبرني به الإخوة الإيطالي، إخوة إيطاليون يدرسون في المدينة وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة من المعضلات في هذا العصر، ولهذا لم يطلق فيها العلماء القول عندما اجتمعوا في مجمعهم الفقهي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولم يطلقوا فيها القول عندما اجتمعوا من جهة أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله ومعه طائفة من رؤوس أهل العلم في زمانه عليه رحمة الله وعليهم، فلم يطلق القول في عدم الجنسي عدم جواز التجنس بجنسية بجنسيات أهل الكفر في الحالات الحرجة، وإلا فإن الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لكنه نظر إلى حيثيات تتعلق بأبناء المسلمين المتواجدين في هذه البلاد، وأن أيضا بعض البلاد خصوصا مع تراسيم الحدود والأنظمة قد لا تقبل بعض هؤلاء المسلمين لا في بلادهم ولا في غير بلادهم، بلادهم الأصلية، ولا يمكن أن يؤذن لهم بالجلوس في تلك البلاد إلا بهذه الجنسية. الشاهد من هذا الكلام أن قضية التجنس بجنسيات الكفار لا شك في حرمته في أصالة القول وعدم جوازه، لكن الحيثيات المختصة بشخص معين هذه لا بد فيها من الرجوع إلى أكابر أهل العلم. وأنا أنصحك بالاتصال بشيخنا العلامة الشيخ عبيد أو توكيل من يسأل المشايخ الآخرين كالشيخ الفوزان أو الشيخ ربيع، وتعرض عليهم مسألتك بخصوص نفسك. نعم. يقول هذا بارك الله فيه من تونس: ما فهمت كيف أن أسماء الله من جهة أنها توقيفية، من جهة أنها توقيفية، ومن جهة أخرى اختلف فيها أهل السنة والجماعة. نحن الآن نقول اختلف فيها أهل السنة والجماعة إذا كان قد ورد النص بأنها اسم على مقتضى القواعد الشرعية، لكن اختلاف الفهم لهذا الاسم، ولو لم تكن أسماء الله توقيفية لما قال هذا العالم بهذا الحديث، لما قال هذا العالم بهذا الحديث إنما قال بهذا الاسم، وإنما قال بهذا الاسم على مقتضى، على أي مقتضى؟ على مقتضى أنه ورد هذا الاسم، لكن آخرون يفهمون فهما آخر، يقولون ورد هذا الاسم وهذا اللفظ لكن ليس المراد به التسمية، المراد به الإخبار أو المراد به حكاية الفعل. فاختلافهم في بعض الأسماء لا يخرج الأسماء عن كونها توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أي أن إثباتها موقوف على ورود الدليل، لكن هل هذا الدليل يفهم منه التسمية؟ وهي قليلة جدا، مثل المسعر، مثل عد الشيخ زيد الرشيد من أسماء الله تعالى، وهكذا إذا تطلبها طالب العلم رأى أنها ليست راجعة إلى جهة الدليل، راجعة إلى جهة فهم هذا العالم، وإلا فالدليل موجود. نعم. يقول من الإمارات حفظك الله وإياه: هل نعتد بقول ابن كج، هو ابن كج بدون نون، وهل يبدع من قال بحصر الأسماء؟ لا والله لا نعتد بقول ابن كج، كما لا نعتد بقول أبي محمد بن حزم، كما لا نعتد بقول كل من خالف نصوص الكتاب والسنة. وباب المعتقد باب ضيق، والحقيقة أنا لا أتصور عقيدة ابن كج هل هو من الأشاعرة، لأن المذاهب كما تعلمون في المتأخرين، وهو من طبقة أبي حامد الإصفرايني، كثرت فيهم الأشعرية والماتريدية، وهذا الباب لا يؤخذ إلا عن أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى قول من خالفهم على الإطلاق وإن كان مشهورا في الحفظ. فأنا مثلا لا أنصح طلبة العلم في التعاريف العقدية، التعاريف العقدية، لأنه وقع فيها لبس، حتى أنك تجدها عند المنتسبين للسنة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما كتاب من كتبه منها مقدمة أصول التفسير، أن العالم ربما يقول قولا فيوافق فيه طائفة من أهل البدع ولا ينتبه، سواء كان في التفسير أو في غيره لا ينتبه إلى قول هذا. ثم ذلك سير هذا القول في درب أهل السنة والجماعة وقد لا ينتبه له بعضهم. فمثلا أضرب بعض الأمثلة لأن طالب العلم لا ينبغي أن يرجع في تعاريف مسائل العقيدة بتعاريف مسائل العقيدة ومصطلحات العقيدة المستعملة عند العلماء إلا على أهل السنة أئمة الدين المعروفين بعدم دخولهم في شيء من الأهوى وعلم الكلام وما شكل ذلك. مثلا يكثر في كتب التعاريف تعريف التوفيق فيقولون هو خلق قدرة في العبد على الفعل، وهذا العلاق جميع وليس من قدرية وليس من قول أهل السنة، وإنما أهل السنة يعرفون التوفيق بأنه إعانة العبد على الفعل. مثلا لعل تحضرني بعض الأمثلة أو حتى مثالين، عندما يقولون في حديث القدسي يقولون بأن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا هذا خطأ، وهذا القول في التعريف وإن قال به من قال لا تأتيني غدا وترسل لي رسالة وتقول أنت قلت كذا والشيخ الفلاني قال، فكها على مقت حجبرا على هذا قول أئمة السنة، فيقولون الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، نحن نقول لا هذا قول راجع إلى أصل الأشاعرة في نفي الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث القدسية يقول قال الله، قال الله أليس تقرؤون الحديث القدسية الموجودة في الصحيحين وفي السنن وفي المعاجم وفي الصحاح وفي المستدركات وفي المستخرجات كلها، قال الله يؤذين ابن آدم، قال الله أنا عند ظن عبدي، ثم يقولون لا ما قال الله وإنما ألقى في روعه فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ، وهذه المسائل لا يرجع فيها إلى تعاريف في الكتب التي إما أن ينتسب أصحابها إلى المذهب الأشعري أو الماتريدي أو تكون عندهم الكثير من الشبهات في هذا الباب. أيضا يعني قضية التعاريف المتعلقة بالأسماء والصفات، شرح الأسماء والصفات تذهب إلى تنقل لي شرح لاسم من أسماء الله تعالى من كتاب صاحبه رأس في التمشعر أو الماتريدية وربما يكون يعني من الجهمية، جهمية الأشاعرة وجهمية الماتريدية لأنهم طبقات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد من هذا الذي أردت أن أنبه عليه وهو من المهمات في طلب العلم في قضية المصدرية، المصدرية لا تذهب مثلا إلى أبي محمد بن حزم وتنقل يعني ما يتعلق بمسائل الأسماء أو مسائل الصفات لشهرة ابن حزم أو لأن المشايخ يقولون بأنه حافظ المغرب، تعرفون أن ابن عبد الهادي يقول بأنه كان جهميا جلدا وكذا نص غير واحد، وسألت شيخنا النجمي فقال هو من الأشاعرة وبعض العلماء يقول هو من المعتزلة، هذا لا تعارض فيه لأنهم ينظرون إلى قربه وبعده في مسألة الخلط الكبير الذي وقع عنده في باب الأسماء والصفات. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأنه من الذين يقرمطون في باب الأسماء والصفات كما في مقدمة أصول التفسير. الشاهد وهذه من باب التذكير والنصيحة على أنك إذا أردت أن تنقل من مصدر يتعلق بالأسماء والصفات، يتعلق بباب القدر، يتعلق بباب الإيمان، تعلق بباب الصحابة، لابد أن تنظر إلى هذا المصدر الذي تنقل منه. نعم. هذا يقول كيف نفرق بين الصفة والاسم؟ هذه المسألة يذكرها أهل العلم في باب الفرق بين الاسم والصفة وفي باب الفرق بين الصفة والنعت، لأن منهم من يفرق من جهات لغوية. والذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الأسماء ما يدعى بها، هذا من أهم الفروق التي تنتبهون لها، من أهم الفروق التي ينتبه لها أن الأسماء تأتي في مقام الدعاء والصفات على عكس ذلك. هذا أعتبره أهم فرق بين الاسم والصفة، لأن الصفة لا تدعى، لا يقال يا رحمة الله ولكن يقال يا رحمن، لا يقال يا مغفرة الله يا عزة الله ولكن يقال يا عزيز يا غفار وأشبه هذا ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله وإياه في كتابه الأصفهانية، فإنه من أهم ما يذكر في هذا الباب، أن أسماء الله تعالى يدعى لأن الأسماء أسماء الرب تعالى تتضمن النعوت، تتضمن الصفات، والصفات أيضا وهذا فرق ثاني لا تتضمن الأسماء، فإننا لا نشتق من الصفة اسما ونشتق من الاسم صفة، ونشتق من الاسم صفة كما هو معلوم وكما سيأتي معنا في قواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. فكل ما دل على ذات الله من صفات الكمال القائمة به مثل القادر والعليم والحكيم، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله تعالى وعلى ما قام بها من العلم والحكمة التي هي الصفات. نعم. ما شاء الله. العراق يقول أحسن الله إليكم، هناك مصرف يعطي قرض للناس بمبلغ 20 مليون دينار عراقي ويأخذون ابتداء مبلغا قدره 300,000 فقط، هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟ يعني يأخذون منك 300، يقول هناك مصرف يعطي قرضا للناس بمبلغ 20 مليون دينار ويأخذون ابتداء مبلغا قدره 300,000، هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟ طيب هذا ابتداء، لكن لم تذكر لنا انتهاء، أين يصل به القضاء؟ هل يقضيهم مليونا؟ إن قضاهم مليونا الحمد لله، هذا أو 20 مليون قصدي، إذا قضاهم 20 مليونا هذا من القرض الحسن، لأنه إنما أعطاهم ما أخذ منهم. أما إذا هذا ثم لا شد أن المبلغ إلى 30 مليون فلا، هذا هو الربا بعينه. نعم. حفظكم الله ورعاكم وبارككم، جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.